أغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع تلك السورة الكريمة سورة التغابن سائلين المولى جل وعلا أن يوفقنا لفهم آياتها وتدبر معانيها والعمل بإحكامها، إنه سبحانه وتعالى الموفق لذلك كله. الآيات التي نخصها بمشيئة الله عز وجل في هذا المجلس بالتفسير والشرح والبيان هي قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذه الآيات الكريمات بدأها الله جل وعلا بادعاء كاذب أو بأكذوبة هي من عقيدة القوم ومن سوء إيمانهم وظنهم بالله جل وعلا، وهي قضية هامة بل جد هامة، لأنها تحتل صدارة الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان الإنسان بعد إيمانه بالله وإيمانه بالرسول وإيمانه بالكتاب الذي نزل على رسله، لا يتم له هذا الإيمان إلا إذا آمن باليوم الآخر. واليوم الآخر لا يكون الإيمان به كاملا إلا إذا كان يؤمن الإنسان بما جاء فيه. الإيمان باليوم الآخر يبدأ أول ما يبدأ بالإيمان باليوم البعث، الإيمان بيوم البعث. ويوم البعث معناه أن الله تبارك وتعالى يبعث الناس ليوم الحساب، يخرجهم من القبور من الأجداث، يبعث الله عز وجل فيهم الحياة، يعيد الأرواح إلى أبدانهم، وبنفخة واحدة والله تعالى على كل شيء قدير يخرج الناس يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فيجمع الله عز وجل الأولين والآخرين. فمن الأمور المهمة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بيوم البعث، وهو يوم الجمع، وهو يوم القيامة. ثم بعد ذلك يلي هذا الإيمان إيمان بالأمور الأخرى التي تأتي في بعد بعث الناس وخروجهم من قبورهم. الإيمان بالحساب، الإيمان بالصراط، الإيمان بالميزان، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، هذه ينبغي الإيمان بها، وهي من الأمور الغيبية من المغيبات. ولا يلزم في إيمان الإنسان بالغيب أن يراه نصب عينيه أو أن يتحقق له ذلك في الدنيا، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالغيب. أما إذا كان الإنسان لا يؤمن إلا إذا شاهد الشيء وعاينه، هذا لا يسمى إيمان. فالإيمان بالغيب هو ركن أساس ورئيس في الإيمان الذي دعانا الله عز وجل إليه. فنحن نؤمن بالله ولم نرى ربنا في هذه الدنيا، نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وما شهدناه، ولا جلسنا معه، نؤمن بالقرآن وما شهدنا نزول هذا القرآن، ولا عشنا ذلك العصر الذي كان ينزل به القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك إيماننا باليوم الآخر نؤمن به لأنه بالغيب. والله عز وجل لما مدح أهل الإيمان قال يؤمنون بالغيب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل، هذا كله في الإيمان بالغيب. ولهذا مدح أهل الإيمان لكونهم يؤمنون بالغيب، لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما ويؤمنون إيمانا راسخا بأن الله عز وجل الذي خلقهم وأوجدهم وأمرهم بعبادته وأنزل إليهم هذا القرآن النور المبين بين لهم فيه كل شيء، بين لهم فيه كل شيء، كل شيء وقع وسيقع في حياتهم وفي مستقبل زمانهم وبعد موتهم أخبرنا الله عز وجل فيه. كل شيء هو في كتاب الله عز وجل منصوص عليه، إما تصريح وإما تلميح. ونجد في كتاب ربنا في القرآن الكريم الحديث عن اليوم الآخر في مواطن ومواضع كثيرة. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان لأنهم يؤمنون بذلك. وقد لا نتكلم ولا نطيل الحديث في هذه المسألة المهمة، هي من مسائل الاعتقاد ومن مسائل الإيمان. ولهذا لابد للإنسان، لابد للمسلم أن يطالع في هذه الكتب التي تبحث في هذا الأمر المهم. ومن أهم هذه الكتب كتاب الله عز وجل القرآن، لأن فيه الحديث عن اليوم الآخر وعن يوم البعث، يذكر الله عز وجل أدلته، أدلة قيام هذا اليوم ومجيء هذا اليوم، وأنه لا يتخلف. أقام الله عز وجل عليه الأدلة الكونية وأقام عليه الأدلة الشرعية. من الأدلة الكونية كما قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى وأنت تؤمن بذلك أنه قادر على أن أوجد الإنسان من العدم، لم يكن شيء فأوجدها الله عز وجل، إذن بعثه وإرجاع الحياة إليه هذا من باب أولى، وهو أهون عليه كما قال الله عز وجل، أهون عليه. وإن كان خلق الإنسان أسهل عن الله وبعثه أسهل، لكن إذا قارنا بين الإيجاد من العدم وبين بعثه ثانية مع وجود العصر، لأن الإنسان إذا مات لا يهم منه كل شيء، يبقى عجب الذنب كما جاء في الحديث. فهذا ينزل الله سبحانه وتعالى الماء من السماء فيعيد الحياة في الإنسان فيخرج بقدرة الله عز وجل. إذن إرجاع الحياة إلى الناس هذا أسهل على الله سبحانه وتعالى، أهون عليه من خلقهم أول مرة. فهذه من الأدلة، من البراهين القاطعة الواضحة، وهي من الآيات الكونية في أن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق. أضف إلى ذلك الآيات الشرعية التي ذكر الله عز وجل في القرآن بأنه سوف يعيد الناس بعد أن يموتوا ومن أجل أن يحاسبهم على الخير والشر الذي عملوه، وأنه سوف يجزون، وأن هذه الحياة التي عاشوها لا تذهب سدى، لا تذهب سدى ولا تذهب ضياعا، بل لابد للمحسن أن يجد الخير ويجد الجزاء الحسن، ولا بد أيضا للمسيء أن يجد العقاب والعقوبة، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجزيه على ذلك. ولهذا نجد في القرآن رد الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين كانوا يعتقدون مثل هذا المعتقد المرذول، هذا المعتقد السيء، وهو عدم إيمانه بيوم البعث. ولهذا قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم من زعم، يزعم زعما، والزعم هو الادعاء، وغالبا ما يطلق الزعم على الادعاء الكاذب. ولهذا ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال: زعم كنية الكذب، زعم كنية الكذب. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعمه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حديث المسلم زعمه، لأن كلمة زعمه هي عبارة عن كلام لا يستيقنه الإنسان، لا يعرف من أين جاء، حديث قيل أو قول تفرد به صاحبه فقاله. فلهذا قال: بئس مطية الرجل زعم، يعني إذا قلت له أو تكلمت معه في مسألة قال تقول له: ما دليله؟ يقول: زعم، يعني سمعت كلام لا يدري مدى صحة هذا الحديث، ولا يدري من قائل هذا الحديث، وعلى من بناه. فالإنسان إذا حدث يحدث بالشيء الذي يكون عنده معروفا ويكون قريب من الحقيقة أو هو الحقيقة، وخاصة إذا أراد أن يبني على ذلك القول حكم أو أحكام. بعض الناس قد يصنف أناس وقد يلصق بهم أحكام، وإذا سألته على ماذا بنيت هذا الحكم قال: الله سمعت فلان قال، زعم فلان أنه قال، وهذا لا ينبغي. فالله سبحانه وتعالى رد على الكفار هذا الزعم. ولهذا لم يقل الله سبحانه وتعالى قال الكفار أو اعتقد، وإن كان هذا من عقيدتهم، لكن لما كان اعتقادا باطلا الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه زعم، لأنه ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة، لا أساس له من الصحة. فقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فهؤلاء الكفار ادعوا كذبا وافتراء على الله عز وجل أنهم إذا ماتوا لم يبعثوا. ولهذا جاء هذا التعبير نفسه في آية أخرى كما قال الله عز وجل ردا على الكفار زعمهم هذا، قال: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني زعموا أن الله تعالى لا يجعل لهم موعدا، وهو يوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم فيه على ما قدموا. وكذلك رد عليهم الله عز وجل هذا الزعم وهذا الادعاء الكاذب في قوله في آخر سورة ياسين لما قال قائلهم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قاله من باب الاستهتار والتكذيب والاستهزاء. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني هذا الكبير قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مسك عظما، قال: يا محمد، هذا إذا وضع في الأرض ودس في الأرض فيصير بعد ذلك رميما، أي يبلع ويتفتت، فكيف بعد هذا يصير رجلا ويصير شخصا يتكلم ويعقل ويرجع إلى خلقه الأول؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي خلقه أنه لم يكن هو أيضا في الأول، كان معدوما. هل أجعل الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. فالله عز وجل عاب على هذا الكافر ومن كان على شكلته، كيف يحيي العظام وهي رميم؟ فأجابه الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومثل هذا الظن السيء وهذا الادعاء الكاذب وهذا الافتراء ليس هو فقط ظن الذين كفروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حتى ظن الكفار اليوم الذين وصلوا في العلم ما وصلوا وقطعوا أشواطا كبيرة في الحضارة وفي التقدم العلمي، وهم مع ذلك كلما وصلوا إلى اكتشاف أو إلى اختراع في الكون وفي مجالات الكون الواسعة أدركوا يقينا وفي قرارة أنفسهم أن هذا الخلق هو خلق الله عز وجل، أن هذا الخلق هو خلق الله عز وجل، ليس من قبيل الصدف أو المصادفات. جاء الكون هكذا، يعني وقع زمان وصار فيه يعني تكون للجبال والبحار وانفصلت اليابسة عن المياه ووجدت هذه الكون. لا يمكن أن توجد هذه الأمور سدى وأن تكون من قبيل المصادفة، لابد أن يكون هناك من خلقها وأوجدها وجعلها تسير وفق نظام محكم لا يتخلف وبدقة متناهية في الدقة. هم يقرون بهذا ويقول بأنه لا يمكن أن يكون هذا الخلق من غير صانع، الذي خلقه ودبره وأحكمه وأتقنه هو الله سبحانه وتعالى، لا يقدر أحد على ذلك. فهذا من العجب، كيف تؤمنون بهذا وتقرون ثم إذا دعاكم الله عز وجل إلى شيء وهو أيها الناس إنكم سوف تبعثون يوم القيامة، قلتم كيف يصل عقل الإنسان إلى أن يفكر بهذا؟ الإنسان بعد أن يصير رميما ويصير في التراب كيف تبعث فيه الحياة ويأتي إلى حياة أخرى ليحاسب؟ فهذا في الحقيقة مع ما وصل إليه الكفار من العلم، لكن هذا من جهلهم. وقد صدق الله عز وجل لما وصف الكفار بأنهم كالأنعام، بل هم كالأنعام بل أضل سبيلا، لأن هذه العقول الموجودة عندهم في الحقيقة عقول تافهة، عقول ليس لها تفكير سليم. تؤمن بأن الله عز وجل هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها وهو الذي رزقها، ثم لا تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبعثها وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبها ويجزيها. فلهذا قال تعالى زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا، بمعنى أن لن يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة. جاء الجواب، قال الله عز وجل قل بلى وربي لتبعثن. قل، المخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، إذن فيها أمر من الله عز وجل لنبيه بأن يقسم به سبحانه وتعالى على أن البعث حق. وهناك ثلاث مواطن في القرآن فيها أمر الله عز وجل لنبيه بأن يقسم بأن البعث حق. هذه الآية التي في سورة التغابن، وهناك آية أخرى في سورة يونس وهي قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل بلى وربي لتبعثن، قل إي وربي لتبعثن. وهناك آية في سورة سبأ وهي قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. إذن هناك ثلاث آيات في القرآن فيها أمر من الله عز وجل لنبيه بأن يقسم بأن البعث حق. قوله قل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى بمعنى نعم، قل بلى بمعنى نعم، حرف جواب بمعنى نعم، وربي لتبعثن، الواو هنا واو القسم، والمقسم به هو الله عز وجل الرب سبحانه وتعالى. قل بلى واو القسم، والرب سبحانه وتعالى هو المقسم به جل وعلا، والياء هنا للمتكلم لأنها راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل بلى وربي لتبعثن، هذا جواب القسم. واللام في لتبعثن تقدر بالقسم الذي فيها، يعني اللام هنا للقسم، فيكون المعنى والله لتبعثن، أي أن الله عز وجل أمر نبيه الكريم صلوات الله عليه وسلم أن يقسم بأن الجميع سوف يبعث، أي أحلف بالله جازما ولا تتردد. وهذا يدل على أن الأمور العظيمة إذا أقسم الإنسان فيها بالله عز وجل لا يكون مسيئا، لأنه لا يقسم بالله عز وجل إلا على الأمر العظيم.
ومسألة البحث من الأمور العظيمة، الإخلال بها يؤدي إلى الكفر، والإيمان بها والجزم بها يهضي إلى الإيمان ويدل على الإيمان. ولهذا لو أنكر إنسان البعث وقالك لا أبعث أو شكك في البعث، لابد أن تهتدي بهذه الآيات وتحلف بالله وتجزم وتقول له ورب السماء والأرض، إي ورب إنك لا تموت ثم تبعث، كما حصل لأحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهو خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، لما كان يعمل حدادا عند رجل من صناديد الكفر من قريش وهو العاص بن وائل، وعمل عنده ولم يعطه أجر، لما ذهب إليه قال له اعطيني أجر، فقال لن أعطيك أجر حتى تكفر بمحمد، لن أعطيك أجر حتى تكفر بمحمد صلوات الله وسلامه سوامه على دينه، قال والله لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. انظر إيمان الصحابة، قالوا حتى تموت ثم تبعث، ذكره باليوم الآخر لعله يرجع ويلين. قال أو هناك بعث؟ والكافر لا يؤمن بيوم بعث. قال نعم هناك بعث. قال إن كان هناك بعث ائتني في ذلك اليوم أعطيك مالك وأعطيك رزقك والدين الذي هو عليك، يعني يقول هذا من باب الاستهزاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيات التي في سورة مريم، ويقول تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هذا الكلام الذي قاله استهزاء وسخرية من الصحابي الجليل ومن إيمانه بالله ومن إنكاره لعقيدة البعث يأتينا يوم القيامة فردا، يسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا الكلام. ولهذا فليحذر الإنسان أن يصدر منه كلام فيه استهزاء أو تشكيك في هذه العقيدة العظيمة، لأننا نحن كمسلمين إذا لم يكن الإيمان باليوم الآخر في قلوبنا ما نستطيع أن نكون أهل إيمان وأهل صدق. ولهذا إذا علمنا وأدركنا حقيقة أننا سوف نبعث فإن ما يحصل في هذه الدنيا يهون أمام أعيننا. قد الإنسان يأخذ مالك في هذه الدنيا، يحقرك، يظلمك، يفعل بك كذا، وأنت ليس لك حيلة لتنتقم منه، لتأخذ حقك منه، ماذا تفعل؟ عند ذلك ينشرح قلبك وتتذكر بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبعثك يوم القيامة، ويبعث هذا الظالم معك أيضا، وتنتصر لنفسك وتأخذ حقك منه. وأي حق؟ إنه الحسنات والسيئات. فإذا كان عندك هذا الإيمان بالله باليوم الآخر اطمأن قلبك وانشرح صدرك ورضيت بقضاء الله عز وجل وقدره، حتى ما يفوتك أيها المسلم من النعيم في هذه الدنيا. بعض الناس ما عنده نعيم في هذه الدنيا، أو النعيم قليل بالنسبة إليه إذا رأى آخرين، نقص في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المسكن، يرى الناس، وهذا من فضل الله عز وجل، وليس كل من أغناها الله عز وجل أحبه، لأن هذه الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن أحب ولمن لم يحب، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لكن كان السلف رحمهم الله إذا وجدوا شيئا فاته من النعيم تذكر أن له نعيم عند الله عز وجل هو أعظم من هذا النعيم. كان أحدهم يمر في السوق فيرى الفاكهة التي تشتهيها أنفسه تشتهيها نفسه، ولكن لا يقدر على شرائها وعلى أكلها وعلى جلبها إلى أهله، فربما يأخذه وينظر إليه ويقول له إلى اللقاء في جنة الخلد إن شاء الله، لأنه يعلم يقين بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعوض له هذا الذي فقده وأكثر، يعطيه أكثر، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فانظروا هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، لتبعثن أي جميع الناس يبعثون، وليس هذا فقط، كما قال الشاعر: لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا بعثنا سئلنا، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. ليست القضية بأنك تبعث فحسب، ترجع إليك الروح، ترجع الروح إلى بدنك وتسأل عن كل شيء، هذا هو الأعظم. ولهذا قال الله عز وجل: ثم لتنبؤن بما عملتم. ثم حرف عطف، لتنبؤن بما عملتم، أي أن الله عز وجل سوف يخبركم بالذي عملتم أو بما كنتم تعملون، يخبركم. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وذلك، ذلك هنا الإشارة راجع إلى من؟ راجع إلى الفعلين، يعني إلى البعث، وأن الله عز وجل سوف ينبئنا بما عملنا وبما قدمنا من أعمال وأقوال، لأنها محصية علينا، كل شيء محصى عليه، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إذن ثم لتنبؤن بما عملتم، كل ما صدر من إنسان من أعمال ظاهرة التي على الجوارح أو حتى الأعمال الباطنة، لأن القلوب لها أعمال، الحب، الرجاء، التوكل، هذه كلها أعمال، ولكن أعمال قلبية ويحاسب عليها الإنسان، وهذه الله سبحانه وتعالى ينبئ عليها الإنسان يوم القيامة. بل أكثر من ذلك، يؤتى بالإنسان بينه وبين الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، يذكره ذنوبه التي عملها، حتى أن الإنسان يذكر ما قام به مع الإنسان الفلاني في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، ماذا قال له، ماذا جنت يداه، ماذا قال بلسانه، ماذا فعله برجله، كل شيء يحصيه الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. إذن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله سبحانه وتعالى يسير. وذلك على الله يسير أي سهل هين، هين يعني الله سبحانه وتعالى لا يصعب عليه شيء، لأنه تعالى على كل شيء قدير. هذا الذي أوجد الإنسان من العدم، كيف يعجز عن أن يوجده مرة أخرى؟ ولهذا قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الذي بدأ الخلق، وهذا أسهل عليه، من باب أولى أن يكون إعادته مرة ثانية من أسهل الأمور، وذلك على الله يسير. وكما قال الله عز وجل: أفعيين بالخلق الأول، أفعيين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم بعد هذا دعا الله سبحانه وتعالى الناس جميعا ومنهم أهل الكفر إلى الإيمان به، قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون بصير. انظروا هنا، قال تعالى: فآمنوا، الفاء هنا رابطة لجواب شرط، رابطة لجواب شرط، وقوله آمن هنا، قوله آمنوا أو فآمنوا في محل جزم جواب الشرط، أي يكون التقدير إن كان الأمر كذلك، يعني أيها الناس ما دام هناك بعث ثم بعد البعث حساب أن هذه الأعمال تحصى عليكم، لماذا تحصى؟ حتى تجزون عليها، تجزى بالخير خيرا وبالشر شرا. إذن إذا كان الأمر كذلك فلابد أن تعد لهذا اليوم عملا تحسن فيه عاقبتك، تخلص فيه بدنك من عذاب النار ومن عذاب الجحيم. إذن ما هو الخير الذي دعانا الله عز وجل إليه؟ هو الإيمان به والإيمان برسوله. قال تعالى: فآمنوا، أي إن كان الأمر كذلك سوف تبعثون وسوف تنبؤون على أعمالكم، إذن خير لكم أن تؤمنوا بالله ورسوله. ولهذا قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. دعانا الله عز وجل في هذه الآيات إلى الإيمان بثلاث أمور، قال: فآمنوا بالله، رأس الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله هو الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله. فآمنوا بالله ورسوله ثم يأتي الإيمان بالرسول، وهو الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نطيعه فيما أمر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الإيمان بالرسول، هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فآمنوا بالله ورسوله، ليس هناك من الأعمال أعظم من الإيمان بالله والرسول. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. رأس العمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله، بل أنه لن يكون هناك عمل صالح إذا تخلف الإيمان بالله والرسول. والإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم يثمر الإيمان بالأشياء الأخرى، وهو الذي يمهد إلى القيام بالأعمال الصالحة التي أمر بها الله عز وجل. ولهذا دعانا الله عز وجل إلى أعظم شيء وأهم أمر ورأس العمل الصالح، وهو الإيمان بالله والرسول. قال تعالى فآمنوا، يعني إذا كان الأمر كذلك وكان هناك يوم بعد، إذا آمنوا بالله ورسوله خير لكم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. المقصود بالنور هنا القرآن، كتاب الله عز وجل. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في آية أخرى وصف القرآن بأنه نور، لأن من شأن النور أنه يبدد الظلمات وينير الطريق حتى يهتدي السالك ويعرف إلى أين يسير. فلهذا القرآن نور. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وانظروا في هذه الآية الله عز وجل سمى القرآن بأنه نور، وهو أيضا سبحانه وتعالى من أسمائه أنه نور، من أسماء الله عز وجل النور. النور أحيانا يضيفه الله سبحانه وتعالى يطلق عليه كاسم، وأحيانا يطلق عليه كصفة، وأحيانا يضاف إلى السماوات والأرض، وأحيانا يضاف إلى ذاته أو إلى وجهه، نور وجهه. وأشرقت الأرض بنور ربها، هنا النور أضيف إلى الذات الإلهية. وأحيانا يضاف إلى بعض خلقه كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه نور، ووصف أيضا نبيه بأنه نور لما جاء به من الشريعة التي تهدي الناس وتنير لهم، تبدد لهم ظلمات التي كان يعيشها الناس في الجاهلية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال العلماء النور المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال نور وكتاب مبين المقصود بالنور هو القرآن. لكن المعلوم من هذه الآيات أن الله عز وجل أطلق على اسمه بأنه نور، وأطلق على نبيه بأنه نور، وأطلق أيضا على القرآن بأنه نور كما في هذه الآية، لأنه قال هنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. مما يدل على أن النور مرد به هنا القرآن، أولا لأنه سبق ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وسبق ذكر الله عز وجل، إذن فهو مصروف إلى القرآن. والدليل الثاني أنه قال والنور الذي أنزلنا، إذن يقصد به القرآن، والقرآن كلام الله أنزله وليس به المراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق في الأرض. وهذا فيه دليل في قوله تعالى الذي أنزلنا، يستفاد منه أمران مهمان. الأمر الأول فيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأنه قال أنزلنا، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. والأمر الثاني فيه رد على أهل الأهواء ومنهم المعتزلة على مقولتهم الكاذبة، وهي أن القرآن كلام، أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. وهذه الآية ترد عليه، لأن قال هو النور الذي أنزلنا، فهو إذن من الله عز وجل، إذن فالقرآن كلام الله غير مخلوق لأنه من عنده سبحانه وتعالى. فقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الله بما تعملون أي بالذي تعملون، أو أن الله عز وجل بعملكم خبير، خبير بمعنى ذو خبرة، مطلع على جميع أعمالك أو مطلع على جميع عملك ظاهره وباطنه دقيقه وجليله خفيه وجليه ما أسررتم وما أعلنتم فالله سبحانه وتعالى عليم به والله بما تعملون خبير. وفي الأمر بالإيمان بالله والرسول والإيمان بالقرآن تأكيد أيضا على مجيء ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة وهو اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق من الأولين والآخرين فيه تأكيد ليوم البعث والحساب لأنه إذا وجد يوم يسمى بيوم البعث ويسمى بيوم الحساب ويسمى بيوم الجزاء إذن فلا بد للإنسان أن يستعد لهذا اليوم وبما يستعد يستعد بما أمره الله عز وجل الذي يصلح أن يكون عدة وأن يصلح أن يكون جوابا ويصلح أن يكون أيضا يصلح أن يكون رصيدا يقوي به الإنسان ميزانه ويثقل به ميزانه حتى يكون إن شاء الله تعالى من الفائزين. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك إشارة فيه تأكيد بعد هذه الآية على وجود هذا اليوم وما جاء هذا اليوم. ولهذا قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع قرأ الجميع يوم يجمعكم وقرأ بعض القراء نجمعكم يعني بنون التعظيم قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم هذه مفعول به يعني إعرابا هي مفعول به لفعل محذوف تقديره أذكر يعني أذكر يا محمد ومن يصلح له الخطاب أذكر يوم الجمع قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم الجمع باتفاق أهل العلم أنه يوم القيامة فيوم الجمع من أسماء القيامة سمي يوم الجمع لأن الله عز وجل يجمع فيه جميع الخلائق من الأولين والآخرين ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر هذا من قدرة الله عز وجل جميع الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق في هذه الدنيا يكون في صعيد واحد يسمعهم الداعي يعني إذا دعا منادي الله يوم القيامة بأي شيء كما يسمعه الأول يسمعه الآخر وينفذهم البصر أنت إذا نظرت تراهم جميعا تراهم جميعا ولا شك أن مثل هذا اليوم العظيم لا شك أن فيه أهوالا وفيه أحوال كثيرة يعني الإنسان أحيانا لما يكون في مكان يجد فيه هذه الخلائق من الناس والدليل على ذلك أن الإنسان لما يكون في أيام الحج الأكبر وبالأخص في يوم عرفة أو في يوم مزدلفة يكون يعني يرى الناس ربما يزيدون عن مليونين أو ثلاث ملايين وربما يصلون إلى أربعة يمشون في وقت واحد ويتواجدون في مكان واحد ويلبسون لباس واحد لا يوجد من يتميز ما كانش يلبس يعني حاجة على رأسه تغطيه ولا لابس لباس آخر يتميز به لا تستطيع أن تفرق بين غني وبين فقير وبين حاكم وبين محكوم وبين سلطان أو عبد لا تستطيع أن تفرق هذا في الدنيا ومع ذلك الإنسان إذا وفقه الله عز وجل وقدره إلى أن يعيش مثل تلك الأيام يرى يتذكر اليوم الآخر ويوم الآخر أعظم وأعظم وأعظم بكثير من هذا الذي يشاهده في الدنيا والله سبحانه وتعالى أخبر أنه سوف يجمع جميع الخلائق يوم يجمعكم ليوم الجمع سماه الله عز وجل يوم الجمع وقد أكد عليه في آيات كثيرة في القرآن ذكرنا الله عز وجل بيوم الجمع ولماذا سماه يوم الجمع لأنه قد يقول الإنسان ربما قد يأتي بعض الناس وقد يتخلف آخرون ربما يبعث الله عز وجل من دفنوا في بطن الأرض وقد يوجد بعض الناس من ماتوا في البحار أو أكلتهم السباع أو أكلتهم الوحوش قد يقول هذا كيف يرجعون فالله سبحانه وتعالى حتى ينفي عن الناس مثل هذا التصور الخاطئ. قال يوم يجمعكم يوم الجمع، أي كل من خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا سوف يجمعه يوم القيامة، لا يتخلف أحد مهما كان، مهما كان من إنس وجان وملائكة كلهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم آيات في ذلك كثيرة. قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال في آية أخرى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال تعالى ذلك يوم الفصل جمعناكم الأولين. وقال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. وكما قال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى كثيرة ربنا إنك جامع الناس، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا نفخ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم يوم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إلى غير ذلك من الآيات. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. آيات كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه سوف يجمع الخلائق، وسمى يوم القيامة بيوم الجمع. هنا كذلك صرح فيه الله سبحانه وتعالى بأنه يجمع الخلائق وسمى ذلك يوم الجمع. قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ذلك إشارة إلى هذا اليوم وهو يوم الجمع إلى يوم القيامة، وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيما له. ما قالش هذا، قال ذلك، وإن كان الناس يرون أن هذا اليوم يوم بعيد، ولكن كما قال الله عز وجل وناره قريبة، يراه الإنسان أنه بعيد لكن هو قريب، لأن كل من مات قامت قيامته. القيامة الإنسان لا يتصورها، يقول رأي ما زال بالك قرون، بالك عشر قرون، بالك مئة قرن، بين ألف قرن. القيامة أمامك، لأنك إذا مت قامت قيامتك، قامت قيامتك، لأنك تنقطع عن العمل، ما عندكش عمل بعد ذلك، حتى حسنة ما توصلك إلا ما كنت قدمته في هذه الدنيا، علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو لك، هذا الذي قد يصلك، أما باقي الأمور لا يصلك منك شيء. إذن فمن مات مات قيامة، فمن مات قامت قيامته. إذن القيامة قريبة من كل أحد منا، ولا يدري. هل الإنسان اليوم يخرج من هذا المسجد ولا يضمن لنفسه بقاء؟ إذا كما قال عبد الله بن عمر إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمست لا تنتظر الصباح. إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشير وهو في الصبح راحل. يعني يمثلها بعض الشعراء كالمركب، كالسفينة، كالباخرة التي تحط في الميناء مساء ثم تقلع صباحا. كذلك هذه الدنيا نزول وارتحال. الإنسان لابد أن يعلم أن يوم القيامة قريب، وقريب جدا، ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. هنا قال تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. إذن سمى الله عز وجل أيضا يوم القيامة ويوم الجمع سماها بالتغابن. والتغابن كما سبقنا بينا مأخوذ من الغبن، والغبن بمعنى النقص والخسارة. سمى الله عز وجل يوم القيامة بأنه يوم غبن، وحقيقة هو غبن يقع فيه التغابن. الغبن بالنسبة للكافر وبالنسبة أيضا للمؤمن، لكن شتان بين غبن المؤمن وغبن الكافر. الكافر خاسر، صفقته خاسرة، لأنه لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا، ثم هو بعد ذلك يغبن في ما قدم، لأنه يجد أهل الجنة أهل النعيم يتمتعون، يتمتعون، وهو في العذاب يتعذب ويلاقي أشد أنواع العقاب. أي غبن أعظم من هذا؟ أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ إنسان يعيش حياة في هذه الدنيا ثم بعد ذلك يجد نفسه في العذاب، يحاسب على كل شيء ويعاقب على كل شيء. إذن هذا هو الغبن الحقيقي. ولهذا أيها الإنسان اليوم في هذه الدنيا إذا خسرت أهلا، إذا خسرت مالا، إذا خسرت صفقة في تجارة، هذا في الحقيقة لا يسمى غبن. يعني نعم قد تغبن لأن في خسارة، كما قالت النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لكن هذا في الحقيقة ما هو غبن حقيقي، لأن هذه الخسارة قد الله سبحانه وتعالى يعوضك عنها بما هو خير، وقد تنساها وتسلم لحياة أخرى. حتى الإنسان لما يحسن على أحب الناس إليه، أولاده، زوجته، أبوه، ممكن يعني يحزن لأوقات، ليوم، يومين، ثلاثة، شهر، ما تمضي عليه السنوات ينسى. كأنه شيء ما حدث. وهذا إن كان غبن لكن ما هوش غبن حقيقي لأن الإنسان ينسى، لكن الغبن الحقيقي هو الذي يكون في ذلك اليوم يوم القيامة، يوم يرى الكفار ذلك الغبن، يرى أنهم خسروا وذهب منهم كل شيء. حتى المؤمن يجد نوع من الغبن، يقول لولا أني زدت في إحسان، لكن هذا الغبن لا يبقى معه كهم يصاحبه، لأن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بأنهم إذا كانوا في الجنة فهم مرتاحون، لا هم يصحبهم ولا حزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن يود وهو يحاسب أنه لو زاد إحسانا حتى يكون ممن يتبوؤون الأماكن العالية والمراتب السامية في جنات عدن في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هذا هو الغبن الحقيقي كما قال تعالى يوم التغابن، سماه يوم التغابن لأن الناس وخاصة الكفار يخسرون صفقتهم مع الله عز وجل وتبوء تجارتهم ويصير أمرهم والعياذ بالله إلى شر مآل. بل أكثر من ذلك، أناس يشربون من يتنعمون في النعيم ويشربون من التسنيم وهم يشربون من الحميم، أي غبن أعظم من هذا؟ غبن أكثر من ذلك، يؤتى بهم يوم القيامة وعندهم بعض الحسنات فتؤخذ منهم تلك الحسنات، وأكثر من ذلك أنهم قد يأخذون من سيئات غيرهم فتطرح عليه فيطرحون في النار، أي غبن أعظم من هذا؟ أي غبن أن يرى الإنسان من كانوا معه في الدنيا يصطحبهم ويتكلم معهم ويسامرهم ويجلس معهم يحال بينه وبينهم فريق في الجنة وفريق في السعير. ربما يجد بعض الناس الذين كان يظلمهم وكان يسخر منهم وكان يستهزئ منهم وكان يحقرهم يؤخذ بهم إلى جهة اليمين، يؤخذ بهم إلى جنات النعيم، وهو بعد ذلك يقاد والعياذ بالله بالسلاسل في النار يسحبون. إن كان هناك غبن فهذا هو الغبن الحقيقي، ولهذا قال تعالى عن ذلك اليوم يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، تذكير بما يكون في ذلك اليوم في الربح والخسران في ذلك اليوم. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك مبينا غبن الكافر لما يجد أهل الإيمان في الجنة يتنعمون، قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز أو ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. قال تعالى ومن يؤمن بالله، الله عز وجل ما بشيء يوصلنا إلى مرضاته ويدخلنا جنته إلا وأمرنا به ودلنا عليه ورغبنا فيه. قال ومن يؤمن بالله، مع أنه أمرنا في الأول قال فآمنوا بالله، وهنا قال ومن يؤمن بالله، يعني إذا أردتم أي يا أهل الإيمان ألا تغبنوا وألا تكونوا من أصحاب الصفقات الخاسرة يوم القيامة، إذن ومن يؤمن بالله، من هنا أداة شرط، ويؤمن هو فعل شرط، جواب شرط يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يؤمن بالله ويعمل صالح، قال تعالى ويعمل صالحا، هنا الموصوف محذوف والمقصود به ويعمل عملا صالحا، ويعمل عملا صالحا، لكن لماذا حذف هنا العمل؟ لأن المهم في العمل أن يكون صالحا، لأن المهم في العمل أن يكون صالحا، لكن لو قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل عملا دون أن يذكر له هذه الصفة العمل قد يكون سيئا وقد يكون حسنا وقد يكون خيرا ويكون شرا، والعمل لا يكون صالحا إلا بتوفر أمرين شرطين، بتوفر أمرين معروفين وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى وموافقة الشارع أو ما يسميه بعض العلماء بتحقيق المتابعة، بتحقيق المتابعة، لأنه من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وأما دليل الإخلاص فهناك آيات كثيرة، آيات كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأجمع آية في هذا قول الله عز وجل في آخر الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وكان صوابا. كيف يكون خالصا؟ بأن يكون لله ولا يكون لغيره. وكيف يكون صوابا؟ أن يكون على السنة. ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. وهنا قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر. هذا جواب الشرع. ما هو الجزاء؟ الإيمان بالله والعمل الصالح. وانظروا هنا الربط بين الإيمان والعمل الصالح، لأن مجرد الإيمان دون، وإن كان الإيمان فيه العمل الصالح، لكن ذكر العمل الصالح هنا للتأكيد وللبيان. إذا مجرد الإيمان والإقرار في القلب دون عمل هذا لا ينفع الإنسان. إذا لابد من إيمان، من إقرار واعتراف في القلب، ولابد من عمل صالح، هذا الذي ينفع الإنسان. جزاؤه وثمرته يكفر عنه السيئات. التكفير بمعنى أنه يذهب ويزيل عنه ويمحو عنه السيئات. السيئات جمع سيئة، وهي الذنوب والمعاصي. سميت بذلك سيئة لأنها تسوء صاحبها في الحال والمآل. المعاصي والذنوب تسوء صاحبها، تجلب له الهموم وتجلب له المخاطر وتجلب له الأحزان في الدنيا. بل أكثر من ذلك، السيئة يكون لها أثر سيء حتى على الغير، حتى على الناس إن كانت متعدية. لأن الإنسان أحيانا قد يظلم الناس، مثلا بالسرقة وبالزنا وبالكذب، يظلم نفسه ويظلم غيره. إذن يكون أثر السيئة على صاحبها وعلى الغير. وإذا لم تكن السيئة متعدية إلى الغير، يعني أصابت صاحبها فقط، لكن قد يكون من جرائها ومن أثارها أنها تصيب الناس. ولهذا قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالناس إذا قاموا بالمعاصي وتركوا الصالحات من الأعمال فلا شك أنهم سوف يبتلون وسوف يصابون وسوف يمتحنون وسوف يكون عندهم نقص في الأرزاق وفي الأموال وفي الصحة وفي الأبدان. هذا الذي يصيب الناس اليوم من البلاء نتيجة من ماذا؟ نتيجة من السيئات، من الذنوب، من المعاصي. ولهذا قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. يكفر يعني يمحو عنه هذه الذنوب وهذه المعاصي. وأكثر من ذلك الجزاء الثاني والثواب الثاني، قال: ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخله جنات، ليست جنة واحدة فقط، وإنما هي جنات. ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان فهي جنات. ولهذا كانت صحابية لما مات أم حارثة، لما مات ابنها في غزوة بدر، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عن مصير ابنها، ما أرادت الغنيمة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هل هو يعني في الجنة؟ هل نال الشهادة؟ فأصبر، وإن لم تكن هناك جنة فاجتهد عليه في البكاء. قال الرسول: إنها جنات، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، أو كما قال الرسول إنها جنات. فالله عز وجل وعد المؤمن ليس بالجنة وإنما بالجنات. هذه الجنات ذكر الله عز وجل وصفا لها، قال: جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنة تحتها الأنهار، تحتها الأشجار والغرف، وتحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار، وليس أنهارا واحدا، بل هي أنهار كما قال الله عز وجل: أنهار من ماء غير آسد، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، أنهار من لبن لم يتغير طعمه. إذن هي أنهار وأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يعني لا يخرجون منها وما هم بخارجين منها. أنهار وجنات لا يتحولون عنها، لا يبغون عنها حولا، ولا يرضون بدلها شيئا من النعيم، لأنهم سوف يخلدون فيها. ولهذا نعيم الجنة مخلد أبدا. لهذا لما قال أحد الصحابة، أحد الشعراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا من أصدق الكلام، قاله شاعر وهو لبيد بن أبي ربيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء ما عدا الله فهو باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر هذه الكلمة. لكن شطر البيت الثاني ما فيه، فيه وكل نعيم لا محالة الزائل، هذا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة. لماذا؟ لأن نعيم الجنة لا يزال، نعيم الجنة لا يزال. ولو قلنا وكل نعيم لا محالة الزائل يشمل نعيم الجنة، وهذا غير صحيح، لأن نعيم الجنة لا يزول. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك يعني ذلك النعيم هو في الحقيقة الفوز، الفوز هو الفلاح وهو النجاح، هو الظفر بالمرغوب والنجاة من المرغوب. له لا يوجد هناك فوز أعظم من دخول الجنة ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. احنا اليوم نتكلم عن الفوز ونتكلم عن النصر ونتكلم على 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 الفرحة، فريق يربح فريق يقول والله فزنا، فزنا وانتصرنا، ويدخل إلى قلبه نوع من الفرح والسرور، وتراه بعد ذلك يصرخ ويخرج إلى الشارع ويطبل ويزمر وينفق الأموال، وبعضهم يشرب الخمور وغير ذلك ويقول هذا فوز، ويصر الإعلام يتكلم عليه والناس يتكلم عليه في الجرائد وتنفق الأموال، يقول احنا فزنا وانتصرنا. حتى للأسف صار بعض الناس يأتي المساجد يقولوا الله ربحنا فزنا، وش فزت ده؟ بلك فاز هذا يلعب كرة القدم لأنه ربح أموال، ربح أموال ودخل دراهم وفرح أولاده ولا أهله، بلك يجي يقول فزنا فوز الدنيا. لكن صار الناس يجي المسجد يقولوا الله فزنا، حتى صرنا بعض الأحيان يجي في المسجد يقول والله خلنا نشكر الله عز وجل، نحمد الله عز وجل على هذا الانتصار وهذا الفوز، وهي قضية كرة قدم. وفي عطل وربما يقول فوزنا كما قال فوز على الكفار، ماش حتى قال مسلمين في مسلمين، كفار لعبوا زوج مباراة في كرة القدم، هذه البارسا والريال وكذا وما نعرف، وربح يقولوا فوزنا، وش فزت انت؟ هو كان يقول فوزت معليش، لأنه هذه دنيا تعب، ربح الدنيا، بصح انت وش فزت؟ تخسرت، انت راك خسرت ما ربحت، لأنك ما ديت حتى دور معاهم، والحاجة الثانية وش ربحت معاهم؟ ما راح يعقبك والو، بل إذا تبعت ما راح تخسر، لأنك تخسر وقتك وتخسر جهدك وتخسر إيمانك وإلى غير ذلك. فالإنسان لازم يتنبه، ربي قال ذلك الفوز العظيم، الدخول للجنة هو الفوز، نار تدخل الجنة تضمن الجنة ثم تقول فوز. ذلك الفوز سماه ربي سبحانه وتعالى عظيم، لأنه ليس هناك فوز أعظم من الفوز الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين وهو دخول الجنة. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، خالدين فيها بمعنى لا يتحولون عنها، وما هم بخارجين من النار، قابعون فيها لا يتحولون عنها ولو أرادوا الخروج، خالدين فيها. وهذا قال فيه العلماء فيه دليل على أن النار لا تفنى وأن أصحابها مخلدون فيها أبد الآبدين لا يتحولون عنها. والمقصود هنا بالكفار الذين كذبوا بآيات الله، أي كذبوا بآيات الله الكونية وكذبوا بآيات الله الشرعية، فهؤلاء مخلدون بها. والمراد بالمعصية هنا هو الكفر، لأن أهل المعاصي من هذه الأمة ومن وحد الله عز وجل فإنه لا يخلد في نار جهنم، وبئس المصير يعني بئس المنقلب والمرجع والمآل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين نار جهنم كما بعد بين المشرق والمغرب، وأن يجعل الجنة مثوانا ومتقلبا، وأن يوفقنا للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهذا القرآن العظيم، وأن ينجينا من عذاب جهنم ومن شدة هول ذلك اليوم الذي هو يوم الجمع ويوم التغابن، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقبل أن أختم أجيب أخت سائلة عن سؤال يعني فيما يتعلق يعني بأنها عندها شركة تاع خياطة، وتقول بأن هناك إنسان أراد أن يفعلها مالا وتعمل معها يعني شركة، هذه في شريعة تسمى مضاربة، لا إشكال في ذلك، يعني أن هي تعمل بالجهد وهو يعمل بالمال، لكن بشرط أن لا يكون في هذا العمل اختلاط بين الرجال وبين النساء، فتكون هناك مفاهمة على أن تعمل هذه المرأة مع النساء وتجعل طريقة لتتعامل معها تتعامل بها مع هذا المضارب وهذا المشارك. يعني الشرط أن لا يكون هناك اختبار وأن يكون هذا العمل في ثياب المشروعة التي ليس فيها تبرج قاطع. فإذا كان على هذا الشرط فلا بأس بذلك.